السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فصلى الله عز وجل قبول. ومعي ومعكم الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريفة. أهلا ومرحبا يا دكتور.
حياكم الله في خير.
صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
آمين يا رب.
وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يمتعكم بالصحة والعمل. آمين يا رب العالمين، ويرزقنا وياكم الإخلاص. آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حفظ القرآن في مدرسة المعلمين بها رجال؟ مع العلم أن هناك مدارس أخرى بها نساء، ولكن ليس بها الالتزام، لا ليس بها التزام ولا متابعة، وهذا ما دفع الأخوات للذهاب لمثل هذه المدارس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الأصل عدم الاختلاط، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة القصص: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والآية تبين أن المرأتين اعتزلت الرجال حتى ينتهوا من السقاية ثم يسقيان، فالأصل عدم الاختلاط. فإن كان ولا بد فلا بد أن تأمن الفتنة كما قلت لك قبل ذلك. طالما الفتنة أمنت في هذا اللقاء بالشروط الشرعية بغض البصر والزي الشرعي لا بأس على الإطلاق، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير. سؤال الأخت الثاني شيخنا الكريم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. السؤال هنا: لماذا الاستثناء هنا بإلا، مع أن ما جاء بعد الاستثناء يتماشى مع ما قبله، فهذا من نفع الإيمان، وكيف يكون المتاع إلى حين الذي انتهت به الآية؟
هذه الآية تتعلق بقصة يونس عليه السلام. قوم يونس لما أعرضوا وكذبوا نبيهم وخرج من بينهم مغاضبا وحذرهم العذاب وأن يستأصلهم الله كما استأصل الأمم السابقة، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمره الله سبحانه وتعالى بعد خروجه دون أن يأذن له أن يعود إلى قومه الذين أعرضوا وكذبوا، فآمنوا جميعا فرفع الله عنهم العذاب. قوم يونس آمنوا عن بكرتهم عن آخرهم، بعد إعراضهم عن آخرهم أعرضوا ثم آمنوا. لما آمنوا رب العالمين تبارك وتعالى رفع عنهم العذاب الذي حذرهم منه نبيهم. وهذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. متعناهم إلى حين، إلى وقت معلوم، وهو نهاية أجالهم في هذه الحياة الدنيا. ومتاع الدنيا كما تعلم أخي أحمد محدود معلوم مؤقت ليس دائما كما هو معلوم. الله تبارك وتعالى متعهم إلى وقت معلوم ولم يستأصلهم، والله أعلم. كلام السابقة.
جزاك الله خير كريم. أمس وأنا أقلب في إحدى القنوات التي هي منسوبة إلى القنوات الإسلامية أو القنوات الهادفة، سمعت المذيع يتحكم على من قال لمن قال والنبي، فيقول له القائل يصحح له: قل لا إله إلا الله. فيقول هذا يقولها بسخرية، يقولون يعني أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أحد قالوا النبي يقول له قل لا إله إلا الله، وكأن هذا فيه تقليل من شأن ومحبة النبي.
هذا يدل على جهل المتحدث، ونحن في زمن تصدر فيه السفهاء وصاروا هم طليعة المجتمع يرشدونه، وإذا كان الغراب دليل قوم كما تعلم فما دلهم إلا على جيف الكلاب. النبي الذي نحبه والنبي الذي نوقره والنبي الذي نعظمه
صلى الله عليه وسلم
هو الذي نهانا عليه الصلاة والسلام من أن يحلف أحدنا بغير الله، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى غير ذلك من نصوص تحذر من الحلف بغير الله. حتى قال بعض أهل السلف لأن أحلف بالله كاذبا أولى عندي من أن أحلف بغير الله صادقا، هذا من قبيل الترهيب من هذا الفعل. ولذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، الحلف بالكعبة لا يجوز، الحلف بالنعمة لا يجوز، الحلف برحمة الأب والأب والأم والأب لا يجوز، إلى غير ذلك من أيمان باطلة. فكفارة أن تحلف بغير الله أن تتشهد بعدها، ليس معنى ذلك أن الذي يحلف بالنبي ثم تشهد بعدها يدل على بغضه للنبي. يا أيها المصحح لا أريد أقول كلاما آخر،
أهلا الله وإياهم،
نسأل الله لكم العفو والعافية.
هي كان في كلام كثير في الحلقة يعني، ودعوة إلى القبور والمساجد ذات بها القبور.
طيب يا شيخ،
والاستشهاد بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبر، وأن الذين يمنعون الصلاة في القبور هؤلاء متشددون، وكيت وكيت. ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي فضلت الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك حاجة.
قبولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
نعم اتفضل.
أنا زوجة بقالي 9 سنين.
نعم.
وصي يا ماما مستمع، زوجة بقالي 3 سنين وأم الولدين.
9 ولا 3؟
لا 9 سنين، معلش أنا متلخبطة شوية.
معلش يا سمت على 3. اتفضل.
أنا
زوجة من 9 سنوات وأم لطفلين.
طالبة الانفصال من زوجي. هو راجل طيب ومفيش أي حاجة، أنا اللي عايزة الانفصال.
ليه كده؟
لأني أنا مش شايفة فيه غير هو أبو عياله بس، من ناحية أي حاجة تانية مفيش أي حاجة جوايا ناحيته. فأنا خايفة على نفسي من الفتنة، فأنا قلت أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، أنا عايزة الانفصال وبس. وهو أبو ولادي، هو أبو ولادي وغالي عندي، لكن مش اكتر من كده. عايز اعرف رأي حضرتك في الموضوع ده، لانه ده بالنسبة لي هو اللي يحسم كل حاجة في حياتي.
انت مع الوالدة ولا لسه معايا يا اختنا؟ انت في بيت والدتك ولا لسه في البيت معاك؟
لا لا لا، انا في بيت والدتي.
حاضر.
انا مش قادرة احمل على نفسي اكتر من كده في العيشة.
لكن هو ليس فيه عيب إلا أنك ليس
هو عادي، يعني هو عادي يا فضيلة الشيخ. أو أنت ممكن تكون الظروف، بس عادي الظروف كلها على الناس كلها كده، مش هو
طيب.
استحملتها كتير معي
شيخنا،
بس جات علي فترة اللي هو أنا يعني بصراحة يعني أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط في حياتي.
طيب.
يعني أنا عايزة أكمل حياتي بس مش كده.
الله أسأل الله
أن يعني الظروف جوازي جات معي بسرعة قوي.
طيب حاضر. فأمان الله
يا الله يبارك لك ويعزك فضيلة الشيخ.
فأمان الله وإياك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الحلقة كان ده مسارها، إنهم يتحدثون وأتى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام كان طيب. فجأة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، فجأة الذين يقولون بعدم إقامة القبور في المساجد، ما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده قبر. وبعدين بدأ التهكم حتى على من قال لا، والنبي يقول له الأخ مقدم الحلقة يقول له، فيقول القائل له إيه؟ قل لا إله إلا الله، وكأنه يعني فيه غلو من نعم. الذي يصحح. نعم،
وهو أخي أحمد، هؤلاء هم الزاعمون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
نعم.
فالمحبة الحقيقية محبة اتباع ومحبة قلبية.
نعم.
أما محبة الدروشة ومحبة زعم المحبة ومع المخالفة، الحب الحقيقي أن تطيعه طيب بما أمرك صلى الله عليه وسلم، هل أمرك أن تصلي بمسجد فيه قبر؟ ألم يقل على الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد، إلى غير ذلك من نصوص مستفيضة في البخاري وغيره تحذر من الصلاة في المساجد المقبورة التي بها قبور. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن القبر إذا كان قبل المسجد يهدم المسجد، فلا يجوز أن يجتمع المسجد مع القبر أبدا في مكان واحد في شريعتنا. أما في شريعة أهل الكتاب هذا أمر آخر. طيب إذا كانت النصوص واضحة بينة تحذر من الصلاة في المساجد التي بها قبور، وهذا هو قبر صلى الله عليه وسلم، فلما المخالفة؟ لهوى؟ لغرض؟ لمحبة زائفة؟ لا، المحبة الحقيقية أخي أحمد هي محبة الاتباع. هيا بنا نعود إلى أمره ونهيه ونمتثل لما قال
عليه الصلاة والسلام.
نعم. فيعني هذا أمر،
لكن لا بأس لمن قال والنبي أن يقول له قل لا إله إلا الله.
طبعا.
ليس فيها انتقاد، بل هذا فيه شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
محبة اتباع.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش حد يعني لله عز وجل ندا، فهو إله واحد.
لما قال له توكلت على الله وعليه، قال أجعلتني لله ندا.
نعم.
النبي أنكر على من قال هذا.
نعم. أمت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. دلوقتي أنا ليا سؤال لحضرتك. أنا لسه شارية شاليه على البحر، وأنا بشتري قالوا لي أنت عليكي مبلغ للخدمات، يعني للأمن، مرتبات للأمن وحاجات زي
مبلغ بيوضع في البنك تقريبا. حد سألني حوالي 20,000 جنيه والصيانة وكده، صح؟
آه.
حد سألني السؤال ده. تمام.
لا انا مش عارفه، انا اول مره
أتكلم. لا مش على الهوا، مش في البرنامج. انا في حد قابلني وسالني نفس السؤال، مش طرف حضرتك.
أيوة.
مساله متماثله يعني. أيوة. هتحطي مبلغ وديعه في البنك للصيانه.
بس انا مش هحطها، انا ماليش دعوه بالبنك خالص. اللي هيحطها الشركه. انا هم طالبين مني 20,000 جنيه للصيانه، بس انا عرفت ان هم بيحطوها كوديعه وبياخدوا
هي تنفق على
المرتبات. هل انا عليا ذنب في حاجه؟
طيب
شكرا.
في امان الله. عليكم السلام. ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا.
اهلا بك حضرتك. ممكن
تفضل.
اسال سؤال؟
نعم، بس ارفعي الصوت قليلا من فضلك. تفضلي.
عايز اعرف كلمه، يعني معنى الاحسان ايه، وازاي نتعامل بالاحسان.
لا ارفعي الصوت، انا مش سامع.
عايز اعرف كلمه، يعني معنى الاحسان ايه، وازاي نتعامل بالاحسان.
الاحسان تمام، وكيف نتعامل به.
حاضر، شكرا، جزاك الله خير.
وإياك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم زياد، وما تطلبه من زوجها أبو أبنائها، ولا يوجد شيء ناحية، فهي لا تشتكي، وإنما تقول أنا عايز أكمل حياتي ومش عايز أغضب ربنا عز وجل، وهي دلوقتي في بيت أسرتها. نعم شيخنا كريم.
نفس الواقعة التي حدثت أو تحدث لأم زياد حدثت مع إحدى الصحابيات الجليلات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت وقالت يا رسول الله إني لعيب على زوجي قيس خلقا ولا دينا، زوجي أمين، زوجي صادق، دينه مستقيم، أخلاقه طيبة، لكني أكره الكفر في الإسلام، الكفر أي كفران العشير، أكره لأنني أراه بين الرجال قصيرا، يعني مسألة قبول، مسألة أنني لم يودع له القبول في قلبي،
ما فيش حب يعني.
ما فيش حب، لا أطيقه، لا أطيقه، لا أطيقه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتردين عليه حديقته؟ ما أمهرك؟ صداقه ماذا؟ صداقك كان حديقة. فقالت الحديقة وزيادة، أرد عليه صداقه بل أزيد عن ذلك.
ده اسمه اختلاع،
الخلع. فقال اقبل الحديقة يا ثابت وطلقها. فأمره النبي أن يطلقها. لماذا؟ لأن المرأة إن لم يكن هناك علاقة تربطها مع زوجها مودة ورحمة وسكن وطمأنينة، ربما يدفعها ذلك إلى كفران العشير، إلى أن تتأبى عليه، إلى أن تترفع عليه، إلى أن لا تطيعه، إلى غير ذلك، فتعرض نفسها للعن وللغضب ولعدم قبول عملها الصالح. المرأة الصالحة جاءت وقالت هذا يا رسول الله إني لاعب علي زوجي،
يعني
فالأخت الفاضلة
ما عليهاش وزر،
مش عليها وزر إلا إذا طلبت الخلع من غير بأس.
ما حكت وقالت.
أيما امرأة طلبت الطلاق من غير من زوجها في غير بأس لم تجد رائحة الجنة. يعني إيه غير بأس؟ يعني ليس هناك دافع أو سبب مباشر في طلبها للخلع.
طب ما هذا الموقف ده يعتبر سبب مباشر؟
طبعا لا بل شك أنه سبب، أن الأخت المزوجة تقول أنا لا عيب عليه شيء، لكني لا أرتاح إليه، لا أميل إليه، لا أتعلق به.
هو أبو أبنائي.
هو أبي أبنائي كما سمعت أنت من كلمتك. فيعني الأخت الفضيلة بارك الله فيها، والزوج أيضا ينبغي ألا يمسكها مع عدم رغبتها، ينبغي ألا يكرهها على أن تكون تحته، لأنها ربما نشدت، ترفعت عليه، تأبت عليه، تعالت عليه إلى غير ذلك.
طب في الحالة دي ما حقوقها؟ ولكن بعد هذا الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ رضا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، عاود الاتصال. نعم شيخنا الكريم، هل لها
تتنازل عن الصداق الذي أخذته، ترد إليه الصداق؟
صداق بما فيه المؤخر.
نعم. المؤخر طبعا تتنازل عن المؤخر والمقدم الذي أخذته، وعن نفقة المتعة والعدة تتنازل عنه أيضا، وتخلع نفسها منه باتفاق برضا. وهل الخلع يعد فسخا أم يعد طلاقا؟ خلاف بين العلماء. ابن القيم ذهب إلى اعتباره فسخا، لا يعتبر طلاقا. جمهور العلماء على أنه يعد طلاق، تحصل طلقة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، لأنها طلقة بائنة. لكن الخلع معروف كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة، فالخلع مقرر شرعا. لكن القضية أن بعض النساء يطلب الخلع لغير بأس ولتخبيب رجل آخر على الزوج. هذه المشكلة، أن هناك من يدخل حياة الزوجة فيفسدها على زوجه، لزوجه ممتاز بس هي تفسد على زوجها لسبب آخر خارج أي عن النطاق. هنا نقول لا، أنت الآن إن فعلت ذلك فحرام عليك راحة الجنة يوم القيامة، لأنك طلبت الخلع من غير بأس. أما إذا كان كما قالت الأخت مزياد، أنا أخاف الله وأنا أتقي الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أريد أن أعصي ربي سبحانه في حياتي، فحياها الله. والزوج بارك الله فيه أيضا ينبغي ألا يكرهها، كما أعطى الإسلام للرجل حق الطلاق أعطى للمرأة حق الخلع إن رأت أن الحياة متعثرة صعبة تصل إلى حد الاستحالة مع زوجها.
نعم، جزاكم الله خيرا. الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك يا فندم.
تفضل.
ما فضل حضرتك، أنا وزوجتي عايشين الحمد لله عيشة
كويسة. الصوت ارفع الصوت.
أنا وزوجتي الحمد لله عايشين عيشة كويسة بقالنا أكثر من 10 سنين، والحمد لله هي زوجة طيبة الحمد لله. بس حصل مشكلة ما يعني اللي كانت عايزة تروح لوالدتها عشان ايه، عشان يعني تهدي المواضيع شوية. فقلت لها لا، ما انتش خارجة، لا ما انتش خارجة، كلمة منين على كلمة منين. قلت لها علي الطلاق بالتلاتة، ما انت خارجة، نفس اللفظ كده نصا كده.
كان قصدك ايه؟ ماذا كنت تقصد؟
لا انا يعني من كتر الحلفان والزعيق والكلام ده كله، والله ما انت نازلة، والله ما انت نازلة معايا. فاللفظ ده طلع مني واول مرة يطلع مني.
طيب
معي حضرتك.
لم تقصد الطلاق يا استاذ احمد؟
نعم طيب.
لم تقصد الطلاق وانت تقصد التهديد؟
لا انا 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 النيه ما كانتش حاضره دلوقتي في حاجه، لكن بعد كده اما اضطرت هي عايزه تنزل، عايزه مصرره تنزل، قلت لها لا ما تنزليش، عشان لان انا حلفت يعني انا ما اعرفش ايه الاحكام بتاعه الحاجات دي. فاقول لها ما بس عشان ما يستهدي بالله، عشان ده في يمين ومش في يمين اتقال. فبعد كده انا حسيت ان هي يعني عايزه تخرج عشان تتهوى شويه، فقلت لها خلاص تعالي ننزل عشان يعني ايه تفك شويه. فنزلت انا وهي والموضوع رجع عادي والحمد لله. فانا بسال على اللفظ اللي انا اللي انا قلته ده.
حاضر يا استاذ احمد، اصلح الاحوال، اصلح الله الاحوال.
اللهم بارك.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
الله يخليك. معلش يا استاذ احمد، كنت عايز اسال سؤال محدد في الذمه الماليه الخاصه بالمراه. يعني انا زوج اختي هي ورثت ورث من والدها اللي هي اختي يعني، وزوجها عنده مشاكل جامده ماديه وقروض من البنوك وديون ومشاكل. جه ابنها هيتزوج يعني، فهي قررت انها تبيع حاجه من الورثه، هي كانت محافظه على الورث طول الفتره دي علشان ولادها، علشان الحاجات دي ما تروحش في الديون والقروض لجوزها يعني، هو دايما عنده مشاكل في شغله وكده. فهي قالت الاشياء اللي هي تمتلكها في الورث عايزه تخليها لولادها، تجيب لهم بيها شقه، تجيب لهم بيها، تجوزهم بيها بالاصح يعني. فدلوقتي جت هي هتقعد ابنها في شقه من شقاها، فهو ابنها لا انا مش هقعد في الشقه دي، انا هقعد في مكان اخر في المدن الجديده، فنبيع الشقه يا ماما وناخد بدلها حاجه جديده. فهي عملت الحكايه دي لوحدها، خدت ابنها وراحت عملت عقد وجابت له الفيلا مكان الشقه وبعت الشقه الاساسيه والكلام ده. جوزها عامل معاها مشاكل لا يعني كانها بالظبط لا يغتفر، وان هي ازاي وخيانه والكلام ده كله. فانا كنت عايز اعرف هو المراه في ذمتها الماليه انا يعني هي وانا كلنا كنا فاهمين ذمه المراه.
طب دي مش شقتها هي ورثها يا ام احمد ولا دي شقه زوجها؟
لا هي شقه ابنها، شقتها هي من ابوها.
اه طيب طب هو زعلان من الزوج؟
نعم.
عشان باعتها من غير استئذان يعني؟
اه من غير يعني مش من غير استئذان، هو عارف انها بتشتري وبتدور، بس هو بيقول لها انا ما معيش ولقيتني يسكت.
اه كنت انا اولى، انا عندي مشاكل وديون.
نعم.
هو يعني كانه بيقول لها انا كنت انا اولى، انا عندي مشاكل وديون.
مش اولى، لا اولى ما دي فهمتها بعد كده، بس سيب هنحصل الظن ومش هنقول ان هو بيقول اولى، لكن هو دلوقتي بيقول لها انا من حقي ان ولادي انا اجوزهم بطريقتي. ان انا اجوزهم زي ما انا عاوز، يعني اجوزه في ايجار، اجوزه في عيش، اجوزه انا حر، انت ما كنتش بتقول تجيله بينا وتقعدي فيها، لان انا اللي قوام وانا كذا. فقالت له انت بتقول انا اللي امتلك شيء، لما جيت اقول لك هتعمل له ايه قبل ما ابيع واعمل الكلام ده كله، قلت لها انا ما حكيش حاجه ومش هعرف اجوزه في حاجه، عايز يتجوز يروح يتجوز في ايجار، اخدها في اي سكه، يعني مش هيقعد طبعا اهله.
واضح الكلام خلاص.
هتبوظ لانه مش اي حد بيوافق على كده. كله عايز يأمن بنته وعايز لها حاجه، والام ما شاء الله تمتلك.
يا رب يوسع عليكم جميعا. حاضر حاضر يا ام احمد.
شايفاه متعثر معاه جدا، وعمل ايه بقى؟ عقابا ليها اللي عملته ان هي مش مقتنعه ان هي عملت حاجه غلط، ومصره ان انا ما عملتش حاجه غلط، وجوزتي انا ما خدتش حاجه ما تجنتش عليك، وانا عايز اسعد ولادي بالفلوس دي، انت كفايه الديون اللي عليك والقروض بيتعنت معاك عنص فظيع، حارمها من كل الناس اللي في البيت وعلى اولادها وعلى اي حد عقابا لحد ما تعترف ان هي غلط وترجع الفيلا دي وترجع كل حاجه، يعني فاهم قصدي حضرتك؟ وهي طبعا عندها شكوك زي ما حضرتك بتقول كده داخليه برضه، اللي هي عايزه ايه؟ كانه عايز يقول انا الاولى، كنت اشوف الاول الحاجات اللي ورانا والديون.
ايوه واضح واضح. ماشي يا ام احمد الكلام واضح، جزاكم الله خيرا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اصلح الله احوالنا جميعا. نعم شيخنا الكريم امه الله، مساله المبلغ 20,000 جنيه هيكون لصالح الشركه للصيانه، يعني هي تشتري الشاليه او الشقه او ايا كان ذلك يعني، وهي ملهاش اي علاقه بالبنوك، هي كل ما هنالك ده شرط في العقد، هتدفع ال 20,000 جنيه ومش هتدفع اي حاجه تاني في الصيانه، وما يبدو ان من هذه الوديعه ومن هذه الفوائد يعني الصيانه تقوم. نعم شيخنا الكريم.
طبعا طالما انها ليس لها اراده، شوف يا شيخ احمد، التكليف بالمراد، انا اريد هذا الفعل ام لا اريد، هل لي يد في هذا الفعل ام ليس لها يد؟ اختيار يعني، هل لي اختيار ام لا؟ واضح جدا انه لا اختيار لها في ايداع،
ده شرط في العقد
بالضبط، لا اختيار لها في ايداع في البنك، ولم تنصرف ارادتها الى هذا التعامل ابدا، وانما عليها شيء واحد، ان تنصح وان تزن النصيحه من بيده الحل والعقد. انا لو اوافق على ان يوضع هذا المبلغ في البنك بسعر فائده معين لان هذا ربا، فان فعلتم هذا فالاسم عليكم وليس علي. طالما انهم يعني الزموها بدفع 20,000 جنيه كمساهمه في اتحاد الملاك، الاسم على من قرر هذا، الاسم على من فعل هذا،
لكن هي ليس عليها شيء وتشتري عادي الشاليه.
نعم
تمام. استاذ رضا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
بص لو سمحت انا عندي بس سؤال مهم بالنسبه لموضوع البيوع والتجاره.
ايوه.
هو انا تاجر كاوتش وبطاريات، انت حضرتك سامعني؟
البيوع. نعم السؤال ايه؟
انا تاجر كاوتش وبطاريات.
تاجر كاوتش. تمام.
فانا اولا البيع التقسيط جائز ولا غير جائز؟
حاضر.
طيب المشتري من حقه يعرف السعر كاش وسعر القسط ولا سعر واحد؟
طيب
ولو في جزئيه صغيره، لو هو جعل حاجه مش موجوده عندي ينفع اتكلم في سعرها ولا ما ينفعش لما تبقى موجوده وملكي؟
حاضر. حاجه غير موجوده؟
لو هي مش موجوده، ده احيانا بيدفع فلوس ولا حضرها لي مثلا، هو هياخدها قسط يعني. وضح لي النقطه دي بالله عليك.
حاضر في امان الله.
شوف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الحاجة أم محمد، معنى الإحسان وكيف نتعامل به؟
هذا من أعلى المقامات.
نعم.
مقام الإحسان، وأحسن إن الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. مقام الإحسان أن تعامل الناس بما تحب أنت أن يعاملوك به، وأن تحسن إليهم فتقابل إساءة بمعروف، وتقابل السيئة بحسنة، هذا مقام الإحسان، وتبتسم في وجه من أساء إليك. عامل يوسف عليه السلام إخوته بمقام الإحسان، لا تثريب عليكم اليوم،
الله
يغفر الله لكم.
نعم.
هذا مقام الإحسان. عمل يعقوب عليه السلام أبنائهم مقام الإحسان. عمل النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقريش بمقام الإحسان. قريش بمقام الإحسان لما فتح مكة وقابل من عذبه ومن آذاه ومن سبه ومن ومن، ماذا فعل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عفى عنهم. هذا هو مقام الإحسان، وهو الصفح الجميل.
الله
أن تصبح الصفح الجميل، ألا تعاتب من أساء إليك إن جاء معتذرا، وأن تغض الطرف عن خطأه قبل ذلك. هذا مقام الإحسان. الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الولد، الإحسان إلى الحيوان، بل الإحسان إلى الكلب.
نعم.
الذي أحسن إلى الكلب وجده يلهث من شدة العطش،
امرأة بغي،
امرأة بغي.
نعم.
والإحسان إلى الهرة، والإحسان إلى الطريق،
لا هي أطعمتها ولا
نعم. والإحسان إلى الطريق.
مم.
والإحسان إلى كل الكون، بل الإحسان إلى الكون بأسره. والإحسان هذا مقام به تستعبد قلوب الناس، به تصل إلى الناس، به الناس تحبك، بدليل أنك العداوة تنقلب إلى محبة.
يعني إنسان محسن، إنسان المترفع، يترفع عن أي شيء،
العداوة تنقلب إلى محبة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد.
الله أكبر.
تنقلب العداوة إلى محبة من مقام الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك أقول يعني لا تلبس ثوب الإساءة، لكن البس ثوب الإحسان، الإحسان إلى الخلق. بمعنى هذا سبك وهذا تطول عليك، عامله بخلق أنت لا بخلقه هو،
صحيح،
بحيث يعود إليك بعد ذلك معتذرا. وإن أتى إليك دون اعتذار لا تذكره بذلك، لا تثريب عليكم اليوم.
الله أكبر.
فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا، إلى غير ذلك من النصوص تبين مقام الإحسان.
أسلكت صدري شيخي الكريم بهذه الكلمات، والله
بارك الله.
من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ، لو سمحت كنت عايز أسألك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، أنا بنقل في كل مكان شوية.
أنا إيه؟
كل ما بنقل يعني بنقل في كذا شقة، يعني كل شوية كل فترة بنقل في شقة.
إيجار جديد يعني.
أصلي فبقى بصلي بقى، يعني مثلا أقول أنا هصلي كده، فبقعد ليجي 15 يوم يجي شهر قبل ما أعرف إن الإبن الناحية دي، فمش عارفة إيه الحكم في كده.
طب ليه ما بتسأليش جارة من اللي ساكنين قدامك أو اللي تحتك؟
بص يا شيخ، مع قبل ما بنقل وبظبط حاجتي وكده فبتيجي عليا صلوات كتير، فبصلي وقلت دلوقتي هبقى أسأل حد، دلوقتي هبقى أسأل حد، طب لما أنزل بقى أسأل حد إزاي كده يعني؟
طيب.
ففي عيد الصلوات تاني ولا؟
حاضر.
والسؤال الثاني يعني لو حد، لو واحد اجتمع مع امراته في شهر رمضان،
في نهار رمضان،
في نهار رمضان.
نعم.
طيب. حاضر. والسؤال الثالث يا شيخ، زوجي تزوج عليا من 6 سنين، فمن 6 سنين واحنا في مشاكل ومش عارفه ان انا يعني اعيش على ضر، يعني على طول في مشاكل وعلى طول يعني مش نافع ان انا اعيش معاه، فبرضه عايز اعرف الحكم في كده، ان انا فعلا والله يا شيخ انا حاولت على قد ما قدرت بس مش نافع، مع العلم ان انا معايا 6 اولاد وهي معاها 3 بنات، فمش قادر اعيش مع جوزي.
حاضر.
طب لو سمحت يا شيخ، معلش الرد، انا هقعد على التلفزيون اسمع.
حاضر، ده ان شاء الله تعالى بعد قليل في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الأستاذ رضا، أستاذ أحمد، الأستاذ أحمد قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة، وكان في مشاكل وهي يعني كانت عايزة تشم هواء أو كانت عايزة تفك عن نفسها شوية، فقال لا طب خلاص انزلي، إيه زي ما قال كده انزلي فك عن نفسك شوية، فهو ما كانش يقصد الطلاق أو ما كانش في نيته الطلاق، لكن كان في نيته الزجر والتهديد. نعم.
أنا قلت قبل ذلك ونكرر، كلمة علي الطلاق لا يقوى بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وطالما أنه قال علي يعني يلزم الطلاق، قال العلماء هذا نذر يجب عليه وفاؤه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فيام صيام 3 أيام،
عليه كفارة،
عليه كفارة،
ولم يقع منه الطلاق. نعم. به الطلاق. نعم.
نعم.
أم أحمد، الذمة المالية الخاصة بالمرأة، وهي حكت المشكلة اللي بين أختها وهي تمتلك عندها مال ما شاء الله، وورثت من أبيها بعض العقارات، باعت شقة، زوجها عنده مشاكل مالية، عنده ديون، هي الله يساعده عايزة تساعد ابنها، فباعت الشقة واشترت له في مكان ما فيلا أو شقة أكبر. يعني الزوج غضبان جدا وزعلان ومصمم على أن ترد هذه الفيلا، وإلا أنا إلا أزوج أبنائي بطريقتي. فهي مصرة أنها لم تخطئ، وهي تقول أنا ده مالي وعايزة يعني أسعد أبنائي بهذا المال.
وإن سلمنا نعم. أنه ماله، إن سلمنا أنه أن المال ماله صحيح هذا الكلام ولها ذمة مدام مفصلة، لكن من حسن العشرة والتبعل وبر الزوج والإحسان إليه وحق الزواج والعشرة والسكن ألا تفعل هذا إلا بمشاركة وشورى مع زوجه. يعني هذا الرجل كم مهن في البيت لا رأي له على الإطلاق.
أليس للمرأة ذمة مالية؟
لها ذمة مالية مفصلة، لكن أقول من حقوقي أو من حق العشرة والتباعد، كما أن الزوج إذا أراد أن يتصرف يعود إلى زوجته ويستشيرها في هذا الأمر.
ليس عيبا أن يعود الرجل لامرأته؟
لا يشاورها، لأن حتى في أمر الرضاعة تشاوران، والإسلام قرر مبدأ الشورى، ليس تصرف المنفرد والعنتري، كل واحد يتصرف كما شاء،
مش شغال في تهوة.
لا 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 باستقلالية. هذا يشير إلى عدم الاحتواء والسكينة والطمأنينة والرضا. فكان ينبغي على الزوجة أن تطرح الأمر على زوجها أولا، ثم تقول له ويتفقان على الرأي الصواب. هذا
وقد حدث،
هذا وقد
فماذا يفعلان؟
فالأولى على الزوجة أن يغض الطرف وأن ينصحها، يقول لها يعني الأولى أن تعود إلي.
طب هي اشترت الفيلا لابنها، تعمل ايه؟
هذا حقها الشرعي أن تشتري، أنا لم أحجر عليها،
تمام،
ذمة مالية منفصلة نعم، لكن طالما أن لها زوج يعاشرها في بيتها
الأولى أن تعود إليه.
لا شك، لا شيء في هذا، لا شك في هذا، أن هذا من حسن التباعد والرفقة، الرفقة والصحبة، المصاحبة، مصاحبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. يعني تتصرف في مالها ثم تنفق على ولدها دون أن يعلم الزوج، كأن الزوج هذا غير موجود على الإطلاق في البيت. لا هذا كلام يعني يجرح العلاقة الزوجية.
نواصل تصحيح هذا الخطأ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة زينب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عليكم.
وطي التلفزيون اسمعينا من التليفون من فضلك.
كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين.
وحضرتك طيبة وبخير، تفضلي يا فندم.
بقول لك ايه يا ابني.
تفضلي يا أمي. نعم.
انا بصلي، انا عندي الغضروف في رقبتي وظهري يا ابني، وعندي كعب في ركبي. ساعات لما بقدر اصلي بصلي وانا في الارض، وساعات ما بقدرش بروح قايمة مرة واحدة، بروح قايمة قاعدة على الكرسي، ما بقدرش يا ابني اوكي، ويعني
صوتي كده
تعبانه. فهل دوت اؤجر عليه ولا دوت يعني ربنا يعذبني عشان انا ما بقومش؟ بس انا والله لما بكون عندي قدره بقوم.
حاضر، الله يديك الصحه والعافيه.
اللهم امين يا رب العالمين.
حاضر
ماشي يا ابني.
فامان الله يا امي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه زينب ادعو لنا وانت في صلاتك. نعم الاستاذ. لا نرجع تاني، هي دلوقتي اشترت الفيلا والزوج
باعت
واشترت خلاص، وتم
دون علم الزوج،
دون علم الزوج، تمام. الزوج مصر على ان ترد هذه الفيلا وهو حر في زواج ابنائه، فهل تفعل هذا ولا
لا؟ خلاص طالما ترضيه، وطالما ان الباع قد تم بايجاب وقبول وبذمه ماليه منفصله وبتوقيع وبعقد وبآثار مترتبة على البيع، هناك آثار ترتبت على هذا البيع، لا شك أن المشتري لا دخل له بهذا، عقد البيع حر بين باع ومشتري، كامل الإرادة وانصرفت الأهلية إلى البيع والشراء. لا هي تسترضي الزوج واتفقان على أن هناك أي تصرف خاص بعد ذلك يكون بالمشاركة والمشاورة وحسن الاختيار إلى غير ذلك. أما موضوع الانفراد بقرار ولو على غير رأي زوجي، هذا كلام يعني
هو لعلها تأولت، لأن هي شايفة زوجها في ضائقة مالية.
نعم.
وإن هو يوم ما هيجيب شقة هيجيب لابنه شقة جار جديد ولا حاجة.
نعم.
فهي معها فلوس ما شاء الله ربنا يزيدها ويوسع عليها، فعايزة ابنها يستمتع بهذا المال.
أيهما أولى، الضائقة المالية للزوج تمد يد العون إليه وتفرج عنه ثم يتشاركان في زواج الولد بالتعاون بينهما، ولا تترك الزوج في ديونه مستغرقا بديونه.
نعم.
ثم يعني تودع او تعطي الولد بغير حساب الى غير ذلك، الامر فيه اجحاف بحق الزوج.
نعم جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير دكتور. الاستاذ رضا هو تاجر كاوتشات وبطاريات، ربنا يوسع علينا وعليه. البيع بالتقسيط، هل لابد ان يقول للمشتري الثمن الكاش كذا الفوري كذا والتقسيط كذا؟ نعم شيخنا الكريم.
اولا البيع والتقسيط جائز عند جمهور العلماء.
نعم.
والدليل حديث عائشه رضي الله عنها لما باعت اعتقد بليله قسطا بثمن ونقدا بثمن اخر، بمعنى انه يجوز ان تخبر المشتري بان هذه السلعه 10 جنيهات نقدا و15 قسط، ثم تتفقان بعد ذلك على تعامل واحد. يعني هذه محاورات ما قبل الشراء، هذه اسمها ايه، محاورات ما قبل الشراء او مفاوضات.
بمئة
مفاوضات
ومئة وخمسين تقسيط،
ثم اتفقتما على بيع واحد
خلاص.
هذا ليس
يا هذه
يعتد في بيعه، لا ده ايه مفاوضات قبل الشراء. انت تشتري نقدا ام كام
الانظمة في البيع والشراء،
انظمة في البيع والشراء. اتفقتما على ان تنصرف الارادة الى تعامل واحد، طب هذه السلعة سأشتريها قسطا بمائة وخمسين، خلاص على كم قسط كذا 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 وجدولة. البيع بالتقسيط جائز عند جمهور العلماء وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير. سؤاله الثاني، لو ليس عنده يعني هذا الشيء الذي يريده المشتري وقال له يعني احضر لي كذا وكذا وكذا ودفع له مالا أو عربونا وسيشتريه منه بالتقسيط، فهل هذا جائز؟
هذا بيع العربون طبعا لا شك أنه جائز.
نعم.
عند كثير من أهل العلم أن يدفع له مقدم الثمن على أن تأتي السلعة بعد ذلك ويعينها معاينة فعل الجهالة ويتفق على ثمنها بعد رؤيتها، إنما هذا الثمن مقدم للسلعة التي يحضرها البائع.
نعم
لا شك فيه، لا شيء فيه.
نعم سؤال من أسئلة الصفحة، سؤال مزعج لكن نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يسترنا وإياكم بسته الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم امرأة فعلت الفحشاء أكثر من مرة وفي كل مرة كانت تنجب وتضع مولودها ثم تبيعه لأناس لم يرزقوا بأولاد؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم شيخنا الكريم.
هذه امرأة يجب أن تستر على نفسها أولا وألا تجهر بأمر الفاحشة. الأمر الثاني أن هذه مشكلة أخي أحمد عمت بها البلوى، أن الكثير ممن لم يرزق بولد يأخذ ابنا من الملجأ أو من هنا أو هنا وبزعم التبني أو يكتبه على اسمه ويدخل عليه ويخرج عليه، وقد يغيب هذا الأمر عن الجميع ويترتب على هذا اختلاط المياه وضياع الأنساب والمحارم إلى غير ذلك. فهذا أمر رأيته رأي العين في أكثر من بلد مش بلد واحد، أن البعض يتجاوز الشرع ويأخذ ولدا أو ابنة يربيها ويكتبها على اسمه ثم تقدم العمر بهما ولا يخبر الولد بحقيقته أو البنت بحقيقتها، وتزوج وتنكشف العورات على من لا يجوز له أن تنكشف عليه إلى غير ذلك. هذه امرأة تتاجر في
الفاحشة،
نسأل الله لها
الهداية والستر. آمين يا رب العالمين. ولجميع نساء المسلمين ورجال المسلمين. من معنا؟ السلام عليكم. الأخت أم أحمد. السلام عليكم
أحمد. معفو بحمد معلش تاني بستكمل بقية السؤال بس كان سيب دقيقة
اتفضل
ما ردش عليا فيها. هو دلوقتي حضرتك انا قلت لحضرتك ايه، انا كنت عارف حدود الذمة المالية للزوجة، هل كلها من حقها انها ما تاخدش يعني باذن زوجها يعني مختلف معايا في اللي بيقول لها مش فكرة العلم، الشيخ صار فاكر ان هي ما علمتوش، هي علمته في وسط رافض، هي راحت عملت
اجابة معلش كريم وراح يا محمد عشان اعرف اكتب وراك
دلوقتي، انا عايز اعرف بس نقط معينة.
يعني هي اخبرته بروح عليا، هي اخبرته تمام،
هي اخبرته
وهو اللي مرضيش.
اخبرته انهم هيجيبوا بيت بس ما حددتش هو قال لها لا خلاص اتفرجوا وشوفوا والكلام ده كله وبعدين تقولي لي. هي لقيته رافض بيقول لها لا خلاص ما تجيليش بيوت، اما بعت الشقه الاساسيه معايا بقى معاها الفلوس، هي بعت الشقه الاساسيه ليه؟ عشان ما تضيعش الفلوس، عشان تاخد بيت تجيب مكانها دي على طول عشان ما تتصرفش، لان هو على طول في قروض حضرتك، على طول هو مقتنع بموضوع القروض والديون والكلام ده كله بيسدد على طول.
عافانا الله واياه.
فاهم؟ فحضرتك فهي بتقول في الخلاف ده ايه بقى؟ انه رفض موضوع الفيلا وقال لها الحق الزوج عليكي انك تاخدي اذني، مش خاصه تعلميني وتشوريني، لان هو كل ما هتقول له على حاجه بتقول بيرفض عموما، هو متعنت في كل حاجه. فهي عايزه تعرف هل فعلا من حق الزوج في املاك مراته او ورثها اذن ولا العين بس والمصورة.
طيب
لو نصحتش لو هي مش مقتنعه ان هي مثلا مش عايزه تجيب الحاجه دي لابنها وفي فلوسها هي.
انا بتكلم ما ده انا كنت فاهمه من السؤال الاول واظن ان انا قلته للدكتور اسامه
بالظبط.
فامان الله
بتقولي هو بيقول لي لازم اذني
عشان نلحق نجيبك انت وبقيه المشاهدين. حاضر حاضر.
وهو متعنت جدا.
حاضر. ووصل الكلام. الله يغفر لنا ولا
كنت اي حد بضيفها برضه عشان الشيخ وفانا كان
حاجة. حاضر يا ام احمد ربنا يحفظكم جميعا.
معلش يا سيد احمد هي اعطت لزوجها شقة يبيعها عشان يسد دونه.
يعني ايه اعطت لزوجها
شقة؟ قالتها برضه قالت له خدها عشان هي عايزة برضه تساعد عشان يفك ديونه. لكن هو متعنت عليها بقيت حاجتها كمان.
نفس الشقة؟
دايما في تعنت.
نفس الشقة؟
لا لا شقة ثانية كبيرة. قالت له خدها بيعها وسد يعني معظم ديونك.
طب هي مشكورة.
كل حاجة أنا المفروض أديك فيها إذن. طيب. وأنا تعملي ما تعمليش. لأن أنا ولادي إن شاء الله عايزة فلوسك تخليها تشتري بيها
ألماس. واضحة دي.
لكن ولادي أنا القوامة اللي أصرف عليهم وأنا اللي أجيب لهم شقة.
طيب.
وأنا ما عنديش أجيب شقة. فأنا حرة أقعدهم في إيجار أقعدهم كده.
طيب. فأمان الله.
تعنت في كل شيء كل شيء.
طيب حاضر يا ام احمد ربنا
يحفظك.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الاخت امه الله مساله يعني شفاها الله وعافاها صلى الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها. لا دي الحاجه زينب انها تصلي والغضروف ربنا يشفيها ويعافيها وهي جالسه على الارض واحيانا تقوم لما تشعر بالتعب وتصلي على الكرسي. فما الحكم وهل لها اجر وهل في وزر عليها شيخنا الكريم؟ نسأل الله ان يشفيها.
حاجة زينب الاصل في الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وما الله. جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها يريد الله بكم اليسر. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب.
نعم.
فالضرورات تبيح المحظورات.
الصلاة الصحيحة.
والمشقة تجلب التأثير يا أخت زينب. صلي على قدر استطاعتك ولا تكلفي نفسك ما لا تستطيعي.
صلى القبول.
الله رحيم بك إن شاء الله.
أسأل الله القبول. وربنا يشفيك ويعافيك أنت وجميع مرضانا يا حاجة زينب. أمة الله يعني كثيرة التنقل من مكان إلى مكان. كل ما تذهب إلى شقة ما تبتبش عارفة القبلة أين القبلة يعني. فتأخذ أياما وأسابيع وبما تصل إلى الشهر. وهي تصلي خلاف القبلة. فنسأل الله العافية. فما حكم صلوات الفائت؟
هل هذا مقبول؟
نعم.
إن أولى الأشياء التي تسأل عنها عند نزولها لمكانها القبلة. تتحرك استقبال القبلة شرط
صحيح. يعني قبل ما تحط المروحة وقبل ما تحط النجفة
والطربية قبل أن تبحث عن أي شيء.
صحيح.
الصلاة لها أولوية. وتحديد القبلة من أيسر الأمور في هذا الوقت. طب. بمحمول تستطيع أن تحدد القبلة.
بالبوصلة.
بالبوصلة تستطيع أن تحدد. بالشمس تستطيع ان تحدد.
مش في صحراء.
بسؤال الجيران تستطيع ان تحدد. لكل صلاة تصليها تقعد شهر تصلي الى غير القبلة دون ان تسأل. اول ما تنزل المكان اسأل القبلة اين ما لانني اريد ان اغذي الروح.
طب الصلاة الفائتة الماضية التي صلتها على غير القبلة هل تعيدها؟
طبعا تعذر بعدم معرفتها للقبلة. ان صلت بغير اجتهاد يعني بغير اجتهاد بغير سؤال بغير تحري فهي مقصرة آثمة في هذا. وإن صلت باجتهاد وأخطأت فصلاتها صحيحة ولا إعادة عليها. ولكن طالما أنها صلت بغير اجتهاد تعيد الفوائد.
تعيد.
نعم.
تمام. اجتمع لو رجل اجتمع مع امرأته في نهار رمضان فما الحكم؟
معروف من هذا الحكم أن يكفر بصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فبإطعام 60 مسكينا كفارة المجامع لزوجتي. نعم. في نهار رمضان.
نسأل الله العافية. مسألة التعدد زوجي تزوج عليه من سنوات 6 سنوات ونحن في مشاكل وأنا لم أقبل حاولت ولم أستطع. هي عندها أبناء ويبدو أن الزوجة الثانية عندها بنات من نفس الزوج فما الحكم يا شيخنا؟
الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يصحح في عقول كثير من نساء المسلمين في مصر أن هذا أمر قرره الشر وأباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة طالما أنه يستطيع أن يعدل بين زوجاته فهذا أمر شرعي أحله الله عز وجل. فالأخت الفاضلة السؤال هنا هل أنت تكرهين شرع الله؟ هتقول لا لا أنا لا أعترض لكني ليس عندي قدرة على قبول التعدد. طيب ما ذنب الزوجة الأخرى التي لها بنات أيضا أن تطلق؟ حبي لأختك كما تحبين لنفسك، وتجرع المر لرضا الله سبحانه وتعالى عنك. إنما لم تطلبي طلاقا أخرى،
ولعلها هي التي أنا ما فهمت أنها هي التي تريد وليست
هي التي تريد أن تطلق.
يعني
تطلق وتترك ست أولاد بعيد عن أبيهم لأجل ماذا؟ طالما أنه يعدل، وطالما أنك لست مضرورة، فيعني أنصحك بأن تقبلي شرع الله عز وجل.
طب لو في مشاكل وما فيش عدل يا شيخنا الكريم،
هنا تطلب الطلاق للضرر عدم العدل. هنا تطلب الطلاق للضرر عدم العدل.
نعم جزاكم الله خير. حاجة أم أحمد عادت أن الذمة المالية وهي أقبرت الزوج وأرادت أن تساعد الزوج بأختها يعني بشقة أخرى. تمام، لكن الزوج مصر
ومتعنت ويأخذ قروضا.
نعم،
لا، الزوجة ليس عندها مشكلة في هذه الحالة أم أحمد، طالما أنها ساعدته بشقة، وطالما أنه أخبرته أنها ستبع شقة لأجل ابنها، وطالما أنه يقترض كثيرا ويتعنت معها، فما صنعت الزوجة ليس فيه على الإطلاق مخالفة شرعية أن تبيع وأن تساعد ولدها من مالها الخاص.
نعم،
بذمة المالية المنفصلة.
نعم،
وأخبرت الزوج قبل ذلك وأعانته قبل ذلك، فقد فعلت ما أوجبه الشرع عليها والله أعلم.
نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد زواج من بنت مسيحية ولكن ليس لها ولي من عصبتها، هل يجوز أن توكل رجلا غريبا من أهل دينها ليكون وليها؟
بالطبع يجوز أن توكل طالما أنها ليست على شريعتنا. في شريعتنا،
ويبدو أن الأخ خارج مصر يعيش في بلد أجنبي.
أي نعم. نعم، يجوز أن توكل غيره، يجوز أن توكل غير وليها إن أعضلها الولي عن الزواج من الكفء المماثل الذي تريده، يجوز.
نعم، هل تمين المرأة يرثون أولادها؟ مش فاهم السؤال، ياريت تكتبين السؤال مرة أخرى أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الترسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه؟ وما صحة ما نسب إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك العباس، اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد، وجزاكم الله خيرا.
طبعا حديث عمر معروف، التوسل بالأحياء وليس بالأموات. التوسل يكون بالأحياء وليس بالأموات. أما التوسل صلى الله عليه وسلم بعد موته لم يصح عن الصحابة أنهم توسلوا به بعد موته، إنما التوسل بالإيمان به، التوسل بدعاء الله تبارك وتعالى، التوسل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جائز بالعمل الصالح. التوسل بالعمل الصالح يجوز، والتوسل بالأحياء نعم، أما التوسل بمن مات لا يجوز والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجي دكتور في الجامعة وهو مجتهد في شغل الإحصاء، ويأتي إليه ناس يريدون منه أن يساعدهم في رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بهم، وخاصة في الجزء الخاص بالإحصاء، اشتغلوا يعني بيشتغل لهم الشغل بتاعهم يعني، والنتائج في مقابل أجر مادي يأخذه منهم مقابل عمله معهم ومساعدتهم، فهل الفلوس المال ده حلال أم حرام؟
بالطبع هذا حلال، هذا من باب إنفاق العلمي وباب المساعدة في
الكلام ده ينسب إليهم في الرسالة.
لا، هم ينسبوه إلى يعني يحققوه ثم يرجعوه ثم يوثقوه ثم تعلموه ثم يكتبوه
الى غيره. الدنيا سهله.
طيب سبحان الله،
يعني مفيش ما ليس عليه وزن.
لا ليس.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالان للشيخ من فضلك. تفضل. ابي توفي وترك لنا بيتا ميراثا، ونحن منتظرين يغلى ونبيعه ونقسمه، هل عليه زكاه ام لا؟ نعم شيخنا الكريم.
لا طبعا ليس عليه زكاه، الزكاه على ما عرض للبيع، هذا ميراث.
نعم،
لم يعرض للبيع، ليس عروض تجارة.
تمام،
ليس عليه زكاة.
لما يباع لما يقبضون المال عند
كل وريث يقبض ما يخصه.
نعم، هل ينتظرون حولا
وحال عليه الحول؟
يعني هو استلم المال النهاردة بعد البيع.
بالضبط.
هل ينتظرون حلول الحول؟
أي نعم.
أم في ساعتها
ينتظرون حلول الحول؟
تمام. جزاكم الله خيرا. يعني السؤال يتكرر كثيرا.
أي نعم. أي نعم.
السؤال الثاني، زوجي ما بيصليش الفجر وحاولت معه أكثر من مرة وما فيش فايدة، فهل لو ما صحتوش تاني علي ذنب؟ لاني مليت بصراحة، افيدوني بارك الله فيكم.
اجتهدي واصبري وادعو له الله عز وجل حتى يذوق طعم صلاة الفجر
ما ترشش عليه مية
مرة واحدة يعني مداعبة يجوز أن تداعبه بإيقاظه بالماء البارد إلى غير ذلك. هناك وسائل تستطيع الزوجة
صحيح
أن تحبب الزوج في صلاة الفجر.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمطلقة أن تسأل الله في دعائها أن يجمع مع طليقها في الجنة كزوجين إذا لم يقدر لهما ذلك في الدنيا؟
يجوز لها أن تسأل الله عز وجل أن تكون لآخر أزواجها في الدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في خطأ من ممرض في مستشفى يعمل في قسم عناية مركزة أنه طلب منه الدكتور تشغيل محلول معلق للمريض وهو في حالة متأخرة وتوفي بعد مدة من عمل المحلول، وعند إزالة المحلول لاحظ الممرض أنه توجد ورقة مكتوب على المحلول أنه يعمل ببطء شديد، ولكن لم يلاحظ ذلك ولم ينتبه أحد، بل قالوا له شغل المحلول فقط، فهو على فهل عليه وزر القتل الخطأ أم عليه دية وكيف يكفر عنها؟
طبعا عليه دية القتل الخطأ لأنه
لو ثبت ولا إيه؟
نعم
لو ثبت هذا
طبعا لأنه خالف تعليمات وارتكب خطأ جسيما.
ما قالوا شغل المحلول بس هو لم يقرأ،
لكن لابد أن يقرأ ويتحرر، هذه أرواح أدبيين تعالى فيها.
لو ثبت يعني لو
ثبت هذا عليه دية القتل الخطأ
تقرير
والتبعين
لازم
طبي
طبي
يثبت ان المحلول هو السبب المباشر تمام في قتل المريض.
والا ان يعفو بقى
اصحاب الدين، ان يعفو اهل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا زادت المشاكل بين الزوجين واستحالت العشره بينهما وكلاهما لا يوجد لديه مكان اخر للسكن، هل يجوز ان يعيشوا معا في بيت واحد دون طلاق ولكن أغراب، مع العلم مع عدم التفاهم نهائي الذي يؤدي إلى ضياع الدين؟ نعم شيخنا الكريم، الامرأة التي تسأل نعم
الأولى الانفصال بالطبع طالما أن العلاقة الزوجية
لو طلقت مش هيبقى لها مكان
وصلت إلى هذا، يعني لا يجوز أن يمكث تحت بيت واحد منفصلان، إنما زوج وزوجة اتفق على البقاء مع إسقاط الحقوق الشرعية، مع تنازل الزوجة عن حقها الشرعي ومع رضا الزوج بذلك بغير إكراه لا بأس. سيدة الفولة تنازلت عن ليلتها لأمنا عائشة رضي الله عنها
تمام وأرضها. لكن هو زوجها
أي نعم.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل في محل حلواني كيلو بألف جرام، مش عارف الكيلو كام، ألف جرام أو ألف وعشرين جرام بالعلبة الورق، مع العلم أن العلبة فارغة 40 أو 45 جرام. صاحب المحل حجته في ذلك أن الورق وطبعته تكلفته عليها، لذلك يدخل في الميزان أو يدخل في الميزان وزن الايه العلبة. نعم
لابد من إخبار المشتري بهذا، يعني يكتب على العلبة الوزن شامل العلبة
نعم
ووزنها 40 جرام، يخبر المشتري بهذا. ويد المستطفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
طب ما ده بيحصل لما الواحد يروح يشتري الموز أو الموز يعني كرمكم الله.
نعم.
ممكن الراجل بيبقى حاطط البتاع اللي هي الصباطة دي.
نعم.
يزن بها. دي لوحدها بتاخد لها بتاع نص كيلو زيادة.
هل وافق المشتري على ذلك؟
أم مش شايف يرى.
إذا رأى وأقر وافق لا بأس.
تمام. يعني في أشياء كثيرة.
بالضبط. لابد من إخبار البائع للمشتري بأن الوزن غير صافي. وأن هناك أشياء داخلة في الميزان ليست من السلعة، ولابد أن تعلم هذا. هذا من الأمر المتفق عليه.
طب هو لو قال يا شيخ الحبيب يا دكتور أسامة ربنا يعزك وصاحب المحل قال له اطلع بره،
لا يشتري من غيره،
انت هتخرب بيتي.
يشتري من غيره يشتري من غيره.
مين ده اللي يشتري من غيره؟ لا أنا
المستهلك.
مش المستهلك صاحب المحل مش هيقول للزبون اطلع بره، هيقول للي قال له اطلع بره، يعني للبائع.
لا. الأصل الأمانة، البائع والمشتري بالخيار من لم يتفرقا.
تمام.
فإن كتم محقت بركة بيعهما، فإن لابد أن يظهر وأن يبين.
ده أنا فهمه. أنا دلوقتي
هذا عيب في الميزان، خلل في الميزان.
لا مش في الميزان دلوقتي. رجعت الحلواني. الكرتونة 40 أو 45 جرام.
نعم.
وهو هيشتري مثلا 1000 جرام. تمام. ده لابد أن يخبره. صاحب المحل طبعا بيقول انا ماليش دعوه ما هبيع على كده.
يا فتى على في المحل كده الوزن يشمل العلبه وزنها مقدارها كذا، وقفه كبيره.
انا كعامل في هذا المحل مثلا يعني ولست وليا للامر في هذا المحل، هل لي أن أتصرف من عندياتي من عند نفسي ولا لابد أن أعود إلى صاحب العمل؟ إن وافق يبقى جزاه الله خير، وإن لم يوافق ويكون في ضرر واقع علي ماذا أفعل؟
ضعط على فور أترك العمل هنا هذا المكان لأن يأمر بتصريف الميزان.
صحيح.
وماذا يفعل؟
هذا ما أردته.
ماذا يفعل صاحب العمل أخي أحمد؟
نعم.
حيكتب ورقة إعلان الوزن يشمل العلبة وزنها 40 جرام للعلم. وعلها كده على
يعني ما فيش حاجة اسمها أنا ماليش دعوة أربط الحمار عزك الله زي ما بيعوز صاحبه ولا عبد المأمور ولا
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسمه العدوان.
نعم.
هذا رجل يأمره
كثيرون يقولون
يأمره بفعل المخالفة الشرعية. نعم. يأمره بالسرقة، يأمره بتطفيف الميزان. يفعل ما يأمره به بالطبع لا، قوم شعيب أهلكهم الله لتطفيفهم من الميزان.
نعم.
فلا بد أن يكون عندنا أمانة البيع والشراء.
يا اللهم ارزقنا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام اسراء من المغرب، اهلا ومرحبا يا ام اسراء وباهل المغرب الطيبين. اريد ان اسال عن حكم قراءه القران الكريم في الهاتف، هل له نفس الاجر؟
بالطبع نفس الاجر.
نعم. وعند وقت الدوره هل يجوز قراءته من الهاتف؟
نعم يجوز ان تقرا من الهاتف بدون ان تمس المصحف.
نعم يعني ما هتمسك التليفون، التليفون يعتبر حائل مش كده؟
نعم. مصحف ليس مصحفا.
ليس مصحفا. تمام. نكتفي بهذا شيخنا الكريم، والأسئلة كثيرة على الصفحة لكن الوقت دائما يداهمنا. نواصل غدا إن شاء الله تعالى مع برنامج أهل الذكر، يكون معنا الشيخ شعبان داروش بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. شيخنا الحبيب الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف نورتنا وشرفتنا.
حياكم الله.
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر